كأنك فيك جنين لحم صمودي.
الواحدة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف الأمريكي في محافظة الديوانية جنوبي العراق. ومواجهات عنيفة بين قوات صنعاء وقوات هادي المسنودة بطائرة التحالف غرب مأرب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيفزادة أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها، مشيرا إلى أن أمن واستقرار الدول الجوار هو من أمن إيران واستقرارها. وقال خطيفزادة خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس أن طلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي من بايدن بمنع دخول الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي للأمم المتحدة هو أمر صبياني وساذج، ويأتي في إطار اللوبيات المعادية لإيران. وكما أكد خطيبزادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. أشاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بالإنجازات التي حققتها حكومة الرئيس روحاني في قطاع الصناعة النووية السلمية ووصفها بالفريدة. وقال علي أكبر صالحي في تصريح له إن هذه الإنجازات ثمرة لنشاطات وجهود كوادر منظمة الطاقة الذرية خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، لا سيما عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، حيث بات مستوى الاقتدار النووي الإيراني واضحا للجميع. ولفت علي أكبر صالحي إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ هذه المشاريع رغم الظروف الصعبة للحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على البلاد. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا أرادت زيادة الضغوط وتصعيد التوتر مع إيران. وقال أبو الفضل أموئي أن الأوروبيين قاربوا من مواقفهم مع أمريكا وكيان الاحتلال بصدد ممارسة مزيد من الضغوط على إيران عبر تغلغله في البنية السياسية الأمريكية. وحول اتهام الصهاينة لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان، قال أموئي أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، لكنهم وبسبب ممارساتهم الخاطئة لديهم الكثير من الأعداء في المنطقة. تعرض رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اليوم لتفجيرين مزدوجين في محافظة الديوانية جنوبي العراق. وأعلنت مصادر إعلامية مطلعة أن التفجيرين تسببا بخسائر مادية فقط دون أي خسائر بالأرواح. وأوضحت نقلا عن مصادر في تنسيقية المقاومة العراقية أن سرية قاسم الجبارين هي التي نفذت العملية. أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن البرلمان العراقي يستعد للقيام بخطوات سيادية محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة. وقال الموسوي أن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي، مضيفا في حال رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة فسيكون ذلك مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة. وحول الاستعدادات التي يعتزم البرلمان العراقي القيام بها لتشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي من البلاد، نتوقف والتقرير التالي.
خطوات سيادية يستعد للقيام بها البرلمان العراقي، محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، هو ما أكده النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الذي أشار إلى أن اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة. الموسوي أكد أن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي، وبالمقابل فإن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة، إذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي. في المواقف أيضا، أكد مساعد الأمين العام لحركة النجباء في العراق ناصر الشمري أنه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الأمريكية عبر الإعلان الذي تم.
فلذلك كل وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية هو وجود معادي وسيبقى هدفا لفصائل المقاومة مهما كانت التسميات.
وعلى الأرض تشكك شريحة واسعة من المكون السياسي العراقي حيال الاتفاقات مع واشنطن، وتؤكد أن الخداع يلفها، وتحذر من مغبة الالتفاف على مقررات لجنة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما حذرت من تداعياته فصائل المقاومة العراقية، إذ إن تشكيل تلك اللجنة البرلمانية شرط وضعته عدد من فصائل المقاومة لأجل وقف عملياتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي وحلفائها، حيث إن الحوار الذي يجري مع عدد من الفصائل لأجل التهدئة والقبول بنتائج الحوار الاستراتيجي لم ينتهي بعد.
طالب عالم الدين البحريني آيت الله الشيخ عيسى قاسم السلطة الحاكمة بالمنامة بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. جاء ذلك تعقيبا على بيان علماء البحرين الذين حثوا فيها المؤمنين على التقيد بالاحترازات الوقائية خلال إحياء مراسم عاشوراء المقبلة. ودعا الشيخ قاسم المنامة للتوقف عن أي استفزاز يثير الضمير الديني وعن سياسة التجريم الظالم للخطباء ومحاربة المظاهر الحسينية. كما أعلنت حركة حق أن حياة القيادي عبد الجليل السنكيس في قطر بعد دخوله الأسبوع الرابع للإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المسيئة بسجن جو. وحول ردود الأفعال واسعة بشأن صدور أحكام الإعدام في البحرين، تابعوا هذا التقرير.
أحكام الإعدام بحق 12 مواطنا بحرينيا معتقلا في سجون النظام لاقت ردود فعل واسعة، لسيما بعدما أصبح تنفيذ قرار الإعدام رهن الملك حمد بن عيسى الخليفة. قوى المعارضة البحرينية أعربت عن قلقها البالغ أزاء تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 معتقلا جراء اتهامات مزيفة وباطلة، وقالت إن تنفيذ حكم الإعدام يأتي بسبب الإفلاس السياسي للنظام في إخماد الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات. ودعت في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، محذرة من تداعياته الخطيرة على الصعيد الحقوقي داخل البحرين وخارجها. وفي تصريح خاص لقناة العالم، حذر جمعية العمل الإسلامي أمل من تنفيذ الحكم بحق الناشطين المعارضين.
هذه الحكومات غير شرعية وغير مستوفية لشروط العدالة، لا يجوز تنفيذ هذه الأحكام بأي صورة كانت، وعلى المجتمع الدولي والعالم الحر التعبير عن الرفض والتنديد بهذه الأحكام والمطالبة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين كل جرمهم أنهم كانوا يطالبون بحياة حرة عادلة كريمة.
إلى ذلك، تيار الوفاء الإسلامي اعتبر قضية الإعدامات في المملكة مسيسة وبعيدة كل البعد، عن القضاء المستقل.
الآن منظمات حقوقية كثيرة جدا أصدرت إدانات ومطالبات بوقف أحكام الإعدام. هناك أدلة وبراهين قدمها المحامين لتثبت براءة المحكومين بالإعدام، إلا أن السلطة ماضية في هذا الأمر، مما يسبب مخاوف كبيرة على حياة الذين ينتظرون فقط توقيع الملك لكي ينفذ أحكام الإعدام عليهم.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان وصف أحكام الإعدام بالباطلة وغير القانونية، وصدرت بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب. وأكد رئيس المنتدى باقر درويش أن القرارات القضائية مسيسة وتنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وطلب بوقف أحكام الإعدام وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي، وأبعاد السلطة القضائية عن الاستغلال السياسي وأن تلتزم بالمعايير الدولية.
أعلنت المعارضة البحرينية أن 12 معتقلا محكومين بالإعدام استنفذوا كافة المراحل القضائية، مشيرة إلى أن قرار التنفيذ أصبح في الديوان الملكي. واعتبرت المعارضة البحرينية أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين أصبح رهن توقيع الملك حمد بن عيسى الخليفة. ودعت المعارضة في حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف حملة الإعدام في البحرين، محذرة من مغبة تنفيذ هكذا قرار، لأنه سيكون له تداعيات خطيرة وواسعة في داخل البلاد وخارجها، وبشكل خاص على الصعيد الحقوقي. أعلن حزب الله استشهاد 2 من مشيعي الشهيد علي شبلي وسقوط عدد من الجرحى بعد أن تعرض موكب الجنازة إلى كمين مدبر وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في منطقة خلدة جنوبية العاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الحزب في بيان أن قيادة الحزب تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، مؤكدا أن القيادة تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة. من جهته نفذ الجيش اللبناني انتشارا كثيفا في منطقة خلدة عصر أمس، مسيرا دوريات في محاولة لوقف عملية القنص على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي لمدينة بيروت. أكدت الفصائل الفلسطينية أن المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة والأقصى بمعركة سيف القدس ستبقى على العهد ولن تخذلهم. ودعت الفصائل في بيان أبناء الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جدوى المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة. وأكدت أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الاستكبار والمراهنة على تغيير الحكومات لاسترداد حقوق الفلسطينيين وأرضهم هو ضرب من السراب، وقالت أن أمريكا ما زالت خط الدفاع الأول عن كيان الاحتلال. إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية في القدس المحتلة بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على المتظاهرين من أهالي حي الشيخ جراح والمساندين لهم بالضرب ورشتهم بالمياه العادمة، كما أنها عرقلت عمل الصحفيين. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أيام أخر من القمع الاحتلالي تمر في الشيخ جراح وسط القدس المحتلة الذي صارت كل أيامه ولياليه دوامة لقمع الاحتلال وقطعان المستوطنين، فما أن بدأ أهالي الحي والمتضامنون وقفات احتجاجية سلمية ضد سياسة التهجير القسري، حتى بدأ جنود الاحتلال بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم وانهالوا عليهم بالضرب بالهروات وأعقاب البنادق واعتقلوا عددا منهم. ولم تكتفي قوات الاحتلال بقمع الوقفات، بل أغلقوا مدخل الحي بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه، بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، كما اقتحمت منزلين مهددين بالإخلاء واعتدت على قاطنيه.
المتضامنين ما تخلوا عن تضامنهم مع السكان، وهذا شيء طبعا بيعطي نفس للسكان انه مش منسيين احنا، وفي في حدا بسندنا، في حدا بتضامن معنا، ومش بس هيك انه المتضامن عارف حاله انه ممكن يتأذى من تضامنه هذا.
وخلال الساعة القادمة ستعقد ما تعرف بالمحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر بقرار الإخلاء، إما ينفذ أو يتم تأجيل الإخلاء كما حصل قبل أيام مع عائلات أخرى تقطن بالحي جراح، وتم إرجاء قرار الإخلاء بحق تلك العائلات المقدسية لعدة أشهر قادمة.
قتل العميد عباد أحمد الحليسي وهو قائد عسكري كبير في قوات هادي وعدد من مرافقيه بمواجهات مع قوات صنعاء في جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن، فيما شنت طائرات العدوان السعودي غارات على المنطقة، كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات صنعاء من جهة وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف في غرب مأرب، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. ومن جهة أخرى أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الحديدة، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالمحافظة، حيث تم تسجيل عشرات الخروقات خلال الساعات الماضية. صادق الرئيس المصري الفتاح السيسي على قرار ينص على فصل الموظفين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية، وينص القانون أيضا بأن يكون فصل الموظف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عنه بعد سماع أقواله، ويتم اختاره بقرار الفصل. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
الإخوان المسلمون لن يعملوا في الحكومة، هذا هو مضمون القرار الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي ينص على فصل الموظفين التابعين لجماعة الإخوان من الوظائف الحكومية. وينص القانون أيضا بأن يكون فصل الموظف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عنه بعد سماع أقوال الموظف، ويتم إختاره بقرار الفصل. ولا يترتب على هذا القانون حرمان الموظف من الراتب أو المكافأة المالية. القانون تسري أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة. القانون ظهر لأول مرة في البرلمان في عام 2020، ثم غيب، لكنه عاد في حزيران يونيو الماضي إلى قاعة مجلس الشعب المصري بعد مناقشات من أعضائه تفيد بأن موظفين محسوبين على جماعة الإخوان يعملون على إفشال التطور في الدولة المصرية وربطهم بصورة مباشرة في حوادث القطارات التي وقعت أخيرا، رغم أن قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها تشير إلى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي السكة الحديدية، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والتواجد في أماكن المراقبة والتسيير وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة. لكن هذه الاتهامات دفعت البرلمان إلى الموافقة على القرار قبل نحو أسبوعين ورفعه إلى الرئيس الذي أقره. هذا القانون يعتبر بداية لمرحلة جديدة من خطة الحكومة المصرية في محاربة جماعة الإخوان المسلمين وامتداداتها في المجتمع المصري، خاصة في العاملين بالمؤسسات الحكومية، لا سيما قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019.
وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت أكثر من 200 من عناصر طالبان بينهم قياديون بمواجهات مستمرة في أكثر من 10 محافظات، كما أفادت مصادر أفغانية بأن هجوم طالبان على مدينة لشكرجاه بولاية هلمند باء بالفشل، فيما أصيب قائد شرطة المحافظة بإصابة طفيفة. ختام نشر العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. تفجيران مزدوجان يستهدفان رتلا للتحالف الأمريكي في محافظة الديوانية جنوب العراق. ومواجهات عنيفة بين قوات صنعاء وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف غرب مأرب. تصبحون على خير أيها الأحبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. نستمع إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:26. عند 1:36 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها الرسول الأعظم وقيادة التغيير. عراق الرافدين في الساعة 2:36، تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 3:08. تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:39، من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 3:43. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 3:58، عند 4:08 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:30، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:36. يأتيكم نهج الحياة عند 4:54، في الساعة 5:07 تستمعون إلى عقائد الإسلام. نتمنى لكم أمتع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة من القرآن الحكيم بصوت القارئ حسين كرمي. التلاوة المباركة هي من الآية 53 إلى آخر الآية 62 من سورة الفرقان الشريفة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا بشيرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء جعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم، وفيما يلي ندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة: الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قيادة التغيير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة سيكون في رحاب شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيكون بعنوان: الرسول الأعظم، قيادة التغيير، لأن هناك توافقاً بين عدد من خطباء المنطقة على أن تخصص ليلة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انتصاراً له في مقابل الإساءات التي وجهت لشخصيته العظيمة. وفي حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله سنتناول ثلاثة محاور: المحور الأول انبعاث أمة، المحور الثاني إرادة التغيير تصنع التاريخ، المحور الثالث لماذا الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نبدأ بالمحور الأول. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع كان يعيش حالة من الانحطاط والتخلف. المجتمع العربي كان متوقعا له آنذاك أن يتلاشى وأن يضمحل وجوده، لأنه كان يعيش في أسفل دركات الحياة الاجتماعية والسياسية، قبائل متناثرة ما كانت تستظل بظل دولة واحدة، ولا كانت تكون مجتمعا موحدا. لم تكن تلك القبائل تمتلك قوة تمنع الآخرين من الهيمنة عليها، ولذلك كانوا يتعرضون لنفوذ وهيمنة الدول الكبرى آنذاك، الفرس من جهة، والروم من جهة أخرى، والأحباش من جهة ثالثة، وكانوا يعيشون الحروب والتقاتل فيما بينهم. هذا المجتمع المفكك المتناثر الذي لم تكن له قيمة على المستوى العالمي ولا على المستوى الإقليمي آنذاك حسب موازين القوى في ذلك العصر، بعث الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الله تعالى يصف ذلك المجتمع بأنه كان على حافة الانهيار، وكنتم على شفا حفرة من النار، حالة من الانهيار، حالة من التلاشي والإضمحلال والانتهاء. ولكن هذه القبائل المتناثرة وهذا الوجود المفكك المتشرذم الذي لم يكن له أي نتاج علمي معرفي حضاري، ما هي إلا برهة قليلة من الزمن، وإذا به يتحول إلى كيان كبير، وإذا به يصبح حضارة تسود مختلف أرجاء العالم، وفي وقت قياسي. كل المؤرخين وكل الباحثين وخاصة المنصفون منهم حينما يدرسون تاريخ انطلاقة الإسلام وكيف تكونت الأمة الإسلامية يبدون إعجابهم، يبدون دهشتهم، كيف أمكن أن تصنع هذه الأمة؟ كيف أمكن أن تتكون هذه الحضارة في هذا الوقت القياسي القصير نسبة لتاريخ الأمم والدول والمجتمعات؟ ما الذي حصل؟ وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول تلك الأشلاء من المجتمع من القبائل إلى أمة قوية متماسكة؟ ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف صنع منه حضارة سادت العالم لقرون ووصلت إلى أقاصي الصين وإلى أعماق أوروبا وإلى بقاع مختلفة من أفريقيا وأكثر آسيا. كيف حصل ذلك مع أن ذلك المجتمع كان يعيش في الحضيض؟ سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها حينما تصف ذلك المجتمع تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. ما هي مسارات التغيير التي أحدثها هذا النبي العظيم؟ وكيف تمكن أن يخلق هذا التحول المدهش؟ نشير هنا إلى ثلاثة مسارات: أولاً إثارة العقل، ثانياً زرع الطموح، ثالثاً بناء الكيان. أولاً إثارة العقل، ذلك المجتمع كانت تسود فيه الخرافات والأساطير، كانوا يعبدون الأصنام، وكانت لهم معتقدات سخيفة، كانت العقول مجمدة، لا يرى الواحد نفسه أنه قادر على استخدام عقله أو أنه يحق له استخدام عقله. لديهم موروثات من آبائهم وأجدادهم يسيرون عليها. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، في آية أخرى مهتدون. كان هناك عقل جمعي، أو فلنقل ليس عقلا جمعيا، وإنما كانت هناك إشاعات وكانت هناك خرافات تسود في المجتمع، ويرى كل فرد نفسه مصدقا لهذه الإشاعات والخرافات، يقبل ما يسود في مجتمعه. وكما قال شاعرهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. أنا مع جماعتي، أنا مع قبيلتي، غووا أنا وياهم، اهتدوا أنا وياهم. كانت هكذا حالة الناس آنذاك، يؤمنون بالتطير، يعطون اعتبار للكهنة والعرافين، يفسرون ظواهر الطبيعة تفسيرا جاهليا، تفسيرا متخلفا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليوجههم إلى عقولهم. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتحدث عن أهداف بعثة الأنبياء يقول: وليثيروا للناس دفائن العقول، أثار دفائن عقولهم. كان يخاطب كل فرد فيهم: أنت إنسان، منحك الله عقلا، لك قدرة على التفكير، لماذا لا تفكر؟ لماذا تقبل كل ما ورثت من آبائك وأسلافك؟ لماذا تصدق كل ما يدور في مجتمعك؟ استخدم عقلك، صدق ما يستحق التصديق، واترك ما لا يقبله العقل. ولهذا آيات القرآن الكريم تؤكد على العودة إلى العقل. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعلمون؟ تعزز قيمة العلم والمعرفة. أمة كانت أمية، ما كانوا يهتمون بالقراءة والكتابة، أعداد قليلة جدا كانوا يتقنون القراءة والكتابة، أما الأغلبية كانوا أميين. وإذا بالوحي يأتي بأول آياته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سورة كاملة تنزل في القرآن الكريم تعلي من شأن القلم ومن شأن الكتاب. نون والقلم وما يسطرون. في ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف الذي لم يكن يعطي للعلم ولا للمعرفة قيمة في مقابل التقاليد والإشاعات والآراء الرائجة السائدة في ذلك المجتمع. وقد جاء في السيرة أنه في غزوة بدر حينما أسر بعض المشركين وكان بعضهم يتقن الكتابة، القراءة والكتابة، رسول الله صلى الله عليه وآله جعل من أساليب الفداء أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين، تعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، هذا فداء، يطلق سراحك من الأسر. هكذا أثار رسول الله صلى الله عليه وآله عقول هؤلاء الناس. كان يحارب الخرافات، كان يحارب الأساطير. يذكرون في السيرة النبوية وحتى في كتب الحديث عند السنة والشيعة أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وعمره 3 سنوات، صادف في ذات اليوم في ذات الوقت كسفت الشمس، فقال الناس: إنها كسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن لو أي زعيم آخر يشوف هذه فرصة بعد ما جت من دون قصد، بعد بالتالي هذه تعزز مكانته وقدسيته في المجتمع. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر وخاطب الناس: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان لله تجريان بأمره، لا تكسفان لموت أحد أو حياته، فإذا كسفتا أو أحدهما فصلوا، ثم نزل وصلى بالناس صلاة الكسوف، صلاة الآيات. ما كان يقبل أن تروج مثل هذه الخرافات. نظام موجود، سنن في الكون، مو لأنه مات ابن رسول الله تنكسف الشمس. وهذا موجود في وسائل الشيعة الحديث، في صحيح البخاري، كتب السيرة أيضا تنقل هذا الحديث وهذه الرواية. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال للمسلمين: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. هكذا أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله عقول الناس، ووجههم إلى التفكير، أن يفكروا في أي شيء، لا يصدقوا كل ما قيل لهم، لا يتبعون الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا يتبعون العواطف والأهواء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، عواطفكم ميولكم لا ينبغي أن تتبعوها على حساب عقولكم وتفكيركم. هذا أولا إثارة العقل وتعزيز قيمة العلم والمعرفة في ذلك المجتمع، والشواهد كثيرة على هذا الصعيد. ثانيا زرع الطموح. الإنسان العربي آنذاك، بل والقبيلة العربية، ما كانت تحمل إلا هم الحصول على الرزق، يتنقلون في الصحراء بحثا عن مراعي، ويحاربون بعضهم بعضا حتى ينالوا الغنائم. ما كان هناك هدف، ما كان هناك مشروع، ما كان هناك قضية. والناس اللي ما عندهم مشروع، اللي ما عندهم هدف، يتيهون، يتخلفون. إنما يتقدم الناس إذا كان لديهم مشروع يتحدون به واقعهم وينهضون من خلاله. العرب كانوا يعيشون تلك الحالة، كل قبيلة كانت تخاف من القبيلة الأخرى، ويتقاتلون ويتحاربون فيما بينهم. لو سألت أي واحد ماذا تفكر، ماذا تريد، ما كان يريد أكثر مما يأكل، مما يقتات، كما تقول الزهراء عليها السلام: تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق. أصلا الحروب التي كانت بينهم من أجل الغنائم وليس من أجل السيادة، لأن ما كان في شيء اسمه سيادة وطموح سيادة، غنائم. تغير هذه القبيلة على هذه القبيلة فتسلبها وتأخذ غنائمها وانتهى الأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى للناس، لذلك المجتمع، مشروع. أنتوا لازم تصيروا أمة، أنتوا لازم تحملوا رسالة للعالم، أنتوا لازم تصبحون قوة يكون لكم دور على مستوى العالم. هذا الكلام كان يقوله لمن؟ كان يقوله لأناس أميين جهال يتقاتلون على السلب والغنيمة. فيأتي صلى الله عليه وآله ويصرخ فيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي كلمة أخرى تفلحوا، هذا فلاح في الدنيا والآخرة. وفي كلمة أخرى قال صلى الله عليه وآله: أجيبوني تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. تصيروا ملوك، يكون لكم شأن، يكون لكم اهتمام في هذا العالم. وفعلا هذا ما حصل. حينما جاء جيش المسلمين لمحاربة الفرس، والتقى قائد الجيش الفارسي، رستم كان اسمه، مع أحد القادة في الجيش الإسلامي ربعي بن عامر، رستم القائد الفارسي يسأل ربعي ابن عامر: ما الذي جاء بكم؟ ليش جايين؟ لماذا تقاتلوننا؟ لماذا جئتم بجيشكم؟ ما الذي جاء بكم؟ فأجابه: جئنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يقول احنا عندنا هدف، احنا جايين ما نقاتل مجل الغنائم، بطلنا، احنا ما نعيش الحياة الجاهلية، احنا ما جايين حتى نحصل غنائم منكم، جئنا لنخرجكم من عبادة العباد، من الصنمية التي تعيشونها، إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. تنضيقين على أنفسكم، تعيشون هذه الحالة الهامشية في الحياة، نحن نريد أن نفتح الأفق أمامكم. يقول لمن؟ يقول إلى جماعة كانوا من حيث معادلة القوة والتقدم كانوا أقوى من العرب، لا يقاسون، لا يقاس العرب بهم، لا يقاسون بالعرب، ولكن يقول له هذا الكلام: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو الطموح. في واقعة الخندق اعترضت المسلمين وهم يحفرون خندق حول المدينة حتى يمنعوا جيش الأعداء من الوصول إليهم، كانوا محاصرين، يحفروا الخندق، اعترضتهم صخرة قوية، فلجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله المعول وضرب تلك الصخرة أو الكدية كما في السيرة، فانفلق ثلثها، فقال صلى الله عليه وآله: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح الشام، وكأني الآن أرى قصورها قد فتحت لكم. ثم ضرب الصخرة مرة ثانية فأصاب الثلث الثاني منها، فكبر: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح فارس، وكأني أرى مدائنها وقد فتحت أمامكم. وفي المرة الثالثة كبر: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح صنعاء، وكأني أرى أبواب صنعاء قد فتحت لكم. هكذا كان يزرع الطموح في نفوس أولئك الناس، وكان يعطيهم مشروعا. الآن الأمم التي تتقدم هي الأمة اللي عندها مشروع، الأمة اللي عندها طموح، الأمة التي تريد أن تفعل شيئاً، تصنع شيئاً على المستوى العالمي. هذا هو المسار الثاني. المسار الثالث: بناء الكيان. بعد ذلك التشرذم، وبعد ذلك النزاع والاحتراب الذي كانوا يعيشونه، صنع منهم مجتمعاً متآخياً. إنما المؤمنون إخوة، اجتماع متآخي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا بنى منهم كيان، صنع منهم مجتمعا متماسكا عبر قيم الإيثار والاحترام ومكارم الأخلاق. ولا نريد أن نتوسع أكثر، لكن عبر هذه المسارات الثلاثة استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول ذلك المجتمع إلى أمة ذات شأن، ذات كيان، إلى حضارة تسود الدنيا وتبلغ أقاصي الأرض من مختلف الأطراف والجهات. ننتقل إلى المحور الثاني: إرادة التغيير تصنع التاريخ. مشكلة الإنسان أنه إذا كان يعيش ضمن واقع معين قد يتصور أنه قدر مفروض عليه لا مفر له منه، نحن نعيش هذا الوضع ولا